بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدني، أشهد أنه رسول الله إلى ثقلين الجن والإنس، وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاهم من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أيها الإخوان، خلقنا الله سبحانه وتعالى وأوجدنا من العدم، فربانا بنعمه، خلقنا لأمر عظيم، لعبادته وتوحيده وطاعته. وأعظم العبادات وأفضلها هذه الصلوات الخمس التي فرضها رب العزة والجلال من فوق سبع سماوات، بخلاف بقية شرائع الإسلام فإنها فرضت في الأرض. وفرضها رب العزة والجلال على نبينا الكريم من دون واسطة، كلم الله عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة من دون واسطة، وهذا يدل على عظم شأنها. وفرضها رب العزة والجلال في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففت إلى 5 صلوات بواسطة تردد نبينا صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى عليه الصلاة والسلام في السماء الثالثة، وكل مرة يأمره موسى أن يسأل ربه التخفيف لأمته، وهو يستشير جبريل فيشير إليه فيعلو به إلى الجبار جل جلاله، فيضعه في كل مرة 5 وفي رواية 10 حتى صارت إلى 5 صلوات، تتكرر في اليوم والليلة، تجدد العلاقة والرابطة والصلة بين المسلم وبين ربه. ومن ترك الصلاة فقد قطع الصلة والرابطة بينه وبين الله، فلا رابطة بينه وبين الله. هذه الصلاة العظيمة هي الهيئة العظيمة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، المشتملة على أقوال وأفعال وهيئات، لها شروط ولها أركان ولها واجبات، ولا تصح من المسلم حتى يؤدي شروطها وأركانها وواجباتها. ومن شروطها الإسلام، فلا تصح الصلاة إلا من المسلم إذا دخل في الإسلام وشهد لله تعالى بالوحدانية، وشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، حينئذ تصح منه الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، هاتان الشهادتان بهما يدخل الإنسان في الإسلام وبهما يخرج من الدنيا، وهما مفتاح دار السلام ومفتاح الجنة لا إله إلا الله. وغير مسلم لا تصح من الصلاة، ولكن قال جمع من العلم إن الكافر إذا صلى هذا دين على إسلامه، فإنه يحكم بإسلامه. ومن شروط هذه الصلاة العقل، فإذا فقد العقل فإنها تسقط الصلاة. فاقد العقل لا صلاة عليه، سواء كان صغيرا لنصل إلى سن التمييز، أو فقد عقله أو عقله عقله بعارض أو غيبوبة طويلة، أو لكبر بلغ إلى الكبر ما خرف وزال عقله فإنها تسقط الصلاة في هذه الحالة. ومن شروطها التمييز، فالصغير الذي لم يصل إلى حد التمييز لا تصح منه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن شروطها الوضوء، الوضوء هذا هو الوضوء الشرعي، وهو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، بعد إزالة الخبث والنجاسات. يستنجى المسلم وطهر المحل إذا خرج منه بول أو غائط، فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي، لأن يستعمل الماء بنية في أعضائه الأربعة مرتبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية الوضوء. وبعض الناس لا يحسن الوضوء، فالوضوء الشرعي هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وأما غسل الفرجين فهذا إزالة الخبث وتطهير للمحل، إنما يفعل عند الحاجة. فإذا خرج من الإنسان بول أو غائط في أي وقت ثم طهر المحل يكفي، ولا يحتاج أن يعيد غسل الفرجين عند الوضوء كما قد يفعله بعض العامة. بعض العامة يظن أن غسل الفرجين تابع الوضوء، فإذا أراد أن يصلي غسل فرجيه من دون حاجة، وهذا لا حاجة، غسل الفرجين هذا تطهير للمحل عند الحاجة. أو طهرت المحل في الضحى ثم جاء وقت الظهر وأنت لم يخرج منك شيء فلا حاجة إلى أن تعيد الاستنجاء مرة أخرى، وإنما تستعمل الماء في الأعضاء الأربعة. وكذلك خروج الريح لا يحتاج إلى غسل الفرجين، وكذلك النوم لا يحتاج إلى غسل الفرجين، وكذلك أكل لحم الإبل لا يحتاج إلى غسل الفرجين، وكذلك مس الفرج إلا إذا خرج من الإنسان بول أو مني، هذا لا بد منه. إذا خرج منه مني لا بد من الغسل، وإذا خرج منه مني لا بد أن يغسل الذكر والأنثيين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وأنثيك لما خرج منه مذي. وكان والأنثيين هما خصيتان، كان الحكم والله أعلم حتى يتخلص الخارج. إذا خرج منه مذي وهو الذي يخرج من اشتداد الشهوة، هذا يغسل منه الذكر والأنثيان، أما البول فإنه يغسل طرف الذكر ولا حد يغسل الأنثيين، لكن المذي تغسل الذكر والأنثيين، وكان الحكم والله أعلم حتى تخلص الخارج. يقول الذي يغسل ذكرك وأنثيك، ثم يستعمل الماء في الأعضاء الأربعة بالنية، ينوي رفع الحدث للصلاة أو ينوي رفع الحدث لمس المصحف، أو ينوي رفع الحدث للطواف بالبيت إذا كان في المسجد الحرام، ينوي رفع الحدث لما تشترط له الطهارة، ويكفيه هذا. إذا رفع الحدث وارتفع حدثه فإن هذا الوضوء يصلي به ويمس المصحف ويطوف بالبيت ويفعل كل ما يشترط له الوضوء، ويبقى على وضوءه حتى يحدث. هذا هو الوضوء الشرعي. الوضوء الشرعي هو كما سبق استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وذلك بأن ينوي رفع الحدث، لا بد من النية. فلو لم يروي فلو لم ينوي الوضوء لا يصح وضوءه حتى ولو استعمل الماء في الأعضاء الأربعة. لو غسل وجهه ناوي للتبرد وغسل يديه يبلع ومسح رأسه ومسح أذنيه وغسل يديه وهو لا ينوي رفع الحدث فإنه لا يصح حدثه، إنما يحتاج إلى أن يتوضأ بالنية. وكذلك لو كان عليه جنابة ثم غمس نفسه في الماء أو اغتسل يريد التبرد ولا يزال رفع الحدث أو ناسيا الجنابة، لا ترتفع الجنابة، تبقى عليه حتى ينوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكيفية الوضوء هو أن ينوي أولا ثم يسمي وبسم الله، فواجبة عند جمع من العلم عند التذكر، وإذا ليس سقطت، وإذا تذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي. وجمهور العلماء على أنها مستحبة وليست بواجبة، لأن الحديث التي وردت في التسمية كلها ضعيفة، لكن بعضها يشد بعضا، فلهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن التسمية مستحبة، وذهب جمع من العلم إلى أنها واجبة مع الذكر مع التذكر. ينوي أولا ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا استحبابا قبل كل وضوء، إلا إذا استيقظ من نوم الليل. استيقظ من نوم الليل فإنه ينبغي له أن يغسل يديه ثلاثا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوت إنما تكون في الليل. وأما ما عدا نوم الليل فإنه يستحب أن يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل وجهه، ويدخل في غسل الوجه المضمرة والاستنشاق. والأفضل أن يبدأ بالمضمرة والاستنشاق أولا، يتمضمض ويستنشق، والواجب مرة واحدة. وهذا الكمال ثلاث. وكيفية الوضوء كما ورد في الحديث أن يأخذ غرفة من ماء بيده اليمنى ثم يتمضمض بجزء منها ويستنشق بجزء آخر من غرفة واحدة. هنا أدى الواجب، وإذا أخذ غرفة ثانية وتمضمض واستنشق مرة ثانية هذا مستحب، وإذا أخذ أيضا مرة ثالثة وتمضمض واستنشق هذا أيضا ثالثة، هذا هو الكمال، هذا هو الأفضل، ولا يزيد على ثلاث. ثم يغسل وجهه يعممه بالماء طولا من منابة شعر الرأس إلى من حدر من الذفن واللحيين، وعرضا من الأذن إلى الأذن، يعممها بالماء. إذا عممه بالماء مرة واحدة كفى، إذا عمل بغرفة واحدة كفى، هذه تعتبر مرة واحدة، والمرة الثانية مستحبة والثالثة مستحبة وهو الأفضل. فإن لم يعمم وجهه بالماء مرة لا، يأخذ غرفة ثانية حتى يعمم. وإذا كان الشعر خفيف شعر اللحية بحيث ترى منه البشرة فإنه يجب عليه أن يوصل الماء إلى البشرة، وإن كان الشعر كثيف كاللحية التي تستر على البشرة فإنه يكفي غسل ظاهر الشعر. ثم يغسل يده اليمنى الواجب مرة واحدة من رؤوس الأصابع حتى يشرح العضد، إذا عممها بالغسل بغرفة واحدة هذه مرة، وإن لم يعمم بالغرفة يأتي غرفة ثانية فحتى يعممها، فإذا عممها فهذه مرة، ثم الثانية والثالثة مستحبتان. ثم يجب يصرف كذلك، بعض الناس في غسل اليدين ما يغسل الكف، يكفي بغسل الذراع لأنه غسلهما قبل الوضوء، هذا خطأ، لأن غسل الكفين قبل الوضوء هذا مستحب، وأما غسلهما في أثناء الوضوء فهذا واجب. ما يصح الوضوء إلا بأن تغسل يديك بعد المضمضة الكفين، حتى ولو كانت الكفان رطبتان، ولو غسلتهما قبل الوضوء لا بد أن تغسلهما مع الذراع، ولا بد من إسالة الماء بدون إسراف، تسيل الماء. وشوهد بعض الناس يمسح يأخذ الماء ويمسح يديه، يأخذ ماء ويمسح وجهه، هذا لا يجزي، المسح إنما خاص بالرأس، الوجه غسل واليدين غسل، لا بد من غسل، لكن غسل خفيف، لا لا يوسوس الإنسان ولا يزيد ولا يكون مسحا بحيث أنه لا يكون كمسح الرأس يعني يبل يده بالماء ثم يمسح له لابد من الغسل ثم يمسح يأخذ ماء ويمسح رأسه في يديه يبدأ يعني يبل يديه بالماء أو يأخذ ماء ولا يصب الماء على الرأس الماء على الرأس ما يمسح يمسح يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا هو الأفضل وكيف مسح أجزأ ثم يمسح أذنيه بالبلل الذي في يديه ولا يأخذ لهما ماء في صح قول العلماء ويمسح ظاهر الأذنين وباطنهما يمسح الباطن بالسبابتين يدخلهما داخل في سماخ الأذنين ويمسحهما والظاهر يمسح الصفحة بإبهاميها التي تلي الرأس ثم يغسل رجله اليمنى ويعممها بالماء إذا عممها بغرفة كفى وإن لم يعم بغرفة يأخذ غرفة حتى يعممها وإذا عممها هذه مرة والثانية والثالثة كذلك لابد أن يشرع في الساق يتجاوز الكعبين وهما العظمان اللاتيان في جانبي القدر ثم يسرع كذلك هذا هو الوضوء الشرعي يستحب الإنسان أن يقول الذكر بعد الوضوء قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما تبي صحيح مسلم أن المسلم إذا قال هذا الذكر بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها الشعب سأل الترمذي بسند لا بأس به اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا هو الوضوء الشرعي وهذا هو الذي لا يصح تصح الصلاة إلا به ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على بقية الشروط صلى الله عليه وسلم
أحسن الله إليكم يقول السائل كثر في هذه الأيام حدوث الزلازل والبراكين والعواصف والخسوف والكسوف والفيضانات ولا شك أنها جند من جنود الله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده وفي الوقت الذي حذر فيه العلماء من مغبة اقتراف المعاصي والوقوع في الشرك حتى تحصل لهم العافية والنجاة مع البدار بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه وسؤال العافية والإكثار من ذكره واستغفاره والاستقامة على دينه تتعالى أصوات أخرى لبعض الكتاب والصحفيين بأن ذلك من الظواهر الطبيعية تحدث من وقت لآخر فما توجيه فضيلتكم وفقكم الله
لا شك أن الزلازل من الآيات والآيات نور وتخويف من الله لعباده الخسوف والكسوف والزلازل والعاصين والبركين كلها نور وآيات ولهذا لما كسرت الشمس على أهل النبي صلى الله عليه وسلم قام مسرعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة ثم صلى صلاة طويلة قالت عائشة ما صليت صلاة أطول منها قرأ قراءة طويلة بمقدار قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا بمقدار ذلك ثم رفعا طويلا ثم قرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا ثانيا ثم رفع ثم سجد سجدا طويلا ثم رفع ثم سجد سجدا طويلا ثم قام للركعة الثانية وفعل كما فعل في الركعة الأولى وخطب الناس وبين أن هذه الآية تخويف من الله تعالى لعباده يخوف الله به بعباده فهي لها هذه الآيات لا أسباب حسية ولا أسباب شرعية الأسباب الشرعية تخوف الله العبادة كما قال يخوف الله بالعبادة والأسباب الحسية أن الناس قد يكونها بالحساب أو بالدراسة قد يكون شيئا من ذلك كالخسوف والكسوف قد يكون الناس بالحساب فإذا كان الحاسب ضابطا أدرك ذلك وقد يخطئ ولكن لها سبب شرعي هو التخويف تخوف الله بالعبادة فكون الناس يعرفونها بالحساب أو يدركون شيئا من ذلك في الدراسة لا يمنع أن تكون لها سبب شرعي وهو التخويف ولهذا هذه السلازل وهذه الأعاصير كلها تخويف من الله تعالى لعباده والله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير علينا جميعا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نرجع إلى الله وأن نضرع إليه هذه الزلازل جاء في الحديث أنه في آخر الزمان تكثر الزلازل تكثر الزلازل وتكثر الآيات فهي نذر من الله تعالى لعباده والناس في هذا الزمان فرطوا، يعني فرطوا في جنب الله كثيرا، فتحت على الناس أبواب كانوا في عافية منها. هذه الصلوات الفضائية التي ينشر فيها البلاء، ينشر فيها الكفر، ينشر فيها الدعوة إلى اليهودية والدعوة إلى النصرانية والدعوة إلى الإجرام، تعليم الناس في القنوات الفضائية القتل والسرقة، وينشر فيها الإباحية والخلاعة والوجود، ينشر فيها الزنا واللواط أمام الناس في الشاشات، ينشر فيها المرأة عالكة ولدها أمها. هذه بلاء، هذه أمور ابتلي الناس بها في آخر الزمان وكانت في عافية منها. وقد أخبر عبد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء أمور تنكرونها، فمن حب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي مريته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ولأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وهو مسلم في صحيح. هذا جميعا التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاعتبار بالآيات والنذر، ولا يكون كالذي أتى الله فيهم وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجتي لا تصلي، فماذا أفعل تجاهها؟
الأمر عظيم، قد ترك الصلاة كما سيأتي أخبر النبي أنه كفر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فما تركها فقد كفر. قال: بين الرجل والمكر ترك الصلاة. هذه كانت تعالج المرأة، تدعوها إلى الله، تلزمها بالصلاة إذا كانت المسلمة تشهد على أنها تلزم ولو بالضرب والتأديب حتى تصلي، وتتعاون مع أهلها إذا كان أهلها طيبين، تتعاون معهم، تتعاون مع الجيران إذا كان طيبين لعلهم يؤثرون عليها، فهي رجعت الحمد لله، وإن استمرت فلا خير فيها، لا يجب أن تبقى معها، إذا استمرت لا تصلي هذه لا خير فيها، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. ولا تكونوا من المشركين، أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فالمشركون لا يقيمون الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرجو التنبيه على الكفلاء أن يتقوا الله بأن لا يستقدموا إلى هذه البلاد إلا الصالحين، وإذا استقدموهم أن يتقوا الله فيهم ولا يأخذوا أموالهم بغير حق ويعاملوهم معاملة حسنة.
لا شك أن هذا أمر واجب، يجب على الإنسان أن لا يستقدم إلا المسلم، ولا سيما في الجزيرة العربية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينا. فلا يجوز للمسلم أن يستقدم إلا مسلم، وأيضا عليه أن يتخير، لا يستقدم كل أحد، خير من المسلمين الطيبين، لأن المسلم تخاطب وصول الإسلام ويمكن توجيهه، أن تختار من المسلمين الطيبين. ثم أيضا كما ذكر السائل، يجب على إعطاء العمال حقوقهم ولا يجوز ظلمهم، فإن الظلم مرتعه وخيم. قال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فلا يجوز لسان أن يظلم العامل ولا أن يخسر حقه ولا أن يتفق معه كما يفعل بعض الناس، يتفق معه على مرتب ثم إذا جاء نقص حقه، هذا من الظلم ويخشى عليه من العقوبة، واجب عليه أن يعطى حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأرقة: لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وكذلك العمال، وفي حديث: وإن كان ضعيف أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الواجب العناية باختيار العمال ثم أعطاهم حقوقهم وتوجيههم وأمرهم بالصلاة كالأولاد، و عدم الظلم ويعطاهم حقوقهم، فإن هذا واجب، هذا واجب، ما تبرع الذمة إلا بهذا، لأن تعطيه حقه التي سبقت معه، وأن لا تظلمه وأن لا تكلفه ما لا يطيق. فإذا كلفته فإنك تعينه، وإذا كلفته شيئا غير معتاد فلا بد أن تعطيه مقابل ذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام، الله يوفقه لكم العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدني، أشهد أنه رسول الله إلى فقير الجن والإنس، وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاهم من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أيها الإخوان، خلقنا الله سبحانه وتعالى وأوجدنا من العدم، فربانا بنعمه، خلقنا لأمر عظيم، لعبادته وتوحيده وطاعته. وأعظم العبادات، أعظم العبادات وأفضلها هذه الصلوات الخمس التي فرضها رب العزة والجلال من فوق سبع سماوات، بخلاف بقية شرائع الإسلام فإنه لو في الأرض. وفرضها رب العزة والجلال على نبينا الكريم من دون واسطة، كلم الله عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة من دون واسطة، وهذا يدل على عظم شأنها. وفرضها رب العزة والجلال في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففت إلى 5 صلوات بواسطة تردد نبينا صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى عليه الصلاة والسلام في السماء الثالثة، وكل مرة يأمره موسى أن يسأل ربه التخفيف لأمته، وهو يستشير جبريل فيشير إليه فيعلو به إلى الجبار جل جلاله، فيضعه في كل مرة 5 وفي رواية 10 حتى صارت إلى 5 صلوات، تتكرر في اليوم والليلة، تجدد العلاقة والرابطة والصلة بين المسلم وبين ربه. ومن ترك الصلاة فقد قطع الصلة والرابطة بينه وبين الله، فلا رابطة بينه وبين الله. هذه الصلاة العظيمة هي الهيئة العظيمة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، المشتملة على أقوال وأفعال وهيئات، لها شروط ولها أركان ولها واجبات، ولا تصح من المسلم حتى يؤدي شروطها وأركانها وواجباتها. ومن شروطها الإسلام، فلا تصح الصلاة إلا من المسلم إذا دخل في الإسلام وشهد لله تعالى بالوحدانية، وشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، حينئذ تصح منه الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، هاتان الشهادتان بهما يدخل الإنسان في الإسلام وبهما يخرج من الدنيا، وهما مفتاح دار السلام ومفتاح الجنة لا إله إلا الله. وغير مسلم لا تصح منه الصلاة، ولكن قال جمع من العلم إن الكافر إذا صلى فهذا دين على إسلامه، فإنه يحكم بإسلامه. ومن شروط هذه الصلاة العقل، فإذا فقد العقل فإنها تسقط الصلاة. فاقد العقل لا صلاة عليه، سواء كان صغيرا لنصل إلى سن التمييز، أو فقد عقله أو عقله بعارض أو غيبوبة طويلة، أو لكبر بلغ من الكبر ما خرف وزال عقله، فإنها تسقط الصلاة في هذه الحالة. ومن شروطها التمييز، فالصغير الذي لم يصل إلى حد التمييز لا تصح منه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن شروطها الوضوء، الوضوء هذا هو الوضوء الشرعي، وهو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، بعد إزالة الخبث والنجاسات. يستنجى المسلم وطهر المحل إذا خرج منه بول أو غائط، فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي، لأن يستعمل الماء بنية في أعضائه الأربعة مرتبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية الوضوء. وبعض الناس لا يحسن الوضوء، فالوضوء الشرعي هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وأما غسل الفرجين فهذا إزالة الخبث وتطهير للمحل، إنما يفعل عند الحاجة. فإذا خرج من الإنسان بول أو غائط في أي وقت ثم طهر المحل يكفي، ولا يحتاج أن يعيد غسل الفرجين عند الوضوء كما قد يفعله بعض العامة. بعض العامة يظن أن غسل الفرجين تابع الوضوء، فإذا أراد أن يصلي غسل فرجيه من دون حاجة، وهذا لا حاجة، غسل الفرجين هذا تطهير للمحل عند الحاجة. أو طهرت المحل في الضحى ثم جاء وقت الظهر وأنت لم يخرج منك شيء، فلا حاجة إلى أن تعيد الاستنجاء مرة أخرى، وإنما تستعمل الماء في الأعضاء الأربعة. وكذلك خروج الريح لا يحتاج إلى غسل الفرجين، وكذلك النوم لا يحتاج إلى غسل الفرجين، وكذلك أكل لحم الإبل لا يحتاج إلى غسل الفرجين، وكذلك مص الفرج، إلا إذا خرج من الإنسان بول أو مني هذا لا بد منه. إذا خرج منه مني لا بد من الغسل، وإذا خرج منه مني لا بد أن يغسل الذكر والأنثيين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وأنثيك لما خرج منه مذي. وكان والأنثيين هما خصيتان، كان الحكم والله أعلم حتى يتخلص الخارج. إذا خرج منه مذي وهو الذي يخرج من اشتداد الشهوة، هذا يغسل منه الذكر والأنثيين. أما البول فإنه يغسل طرف الذكر، ولا أحد يغسل الأنثيين، لكن المذي تغسل الذكر والأنثيين، وكان الحكم والله أعلم حتى تخلص الخارج. يقول الذي يغسل ذكرك وأنثيك، ثم يستعمل الماء في الأعضاء الأربعة بالنية، ينوي رفع الحدث للصلاة أو ينوي رفع الحدث لمس المصحف، أو ينوي رفع الحدث للطواف بالبيت إذا كان في المسجد الحرام، ينوي رفع الحدث لما تشترط له الطهارة، ويكفيه هذا. إذا رفع الحدث وارتفع حدثه فإن هذا الوضوء يصلي به ويمس المصحف ويطوف بالبيت ويفعل كل ما يشترط له الوضوء، ويبقى على وضوءه حتى يحدث. هذا هو الوضوء الشرعي. الوضوء الشرعي هو كما سبق استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وذلك بأن ينوي رفع الحدث، لا بد من النية. فلو لم يروي لو لم ينوي الوضوء لا يصح وضوءه، حتى ولو استعمل الماء في الأعضاء الأربعة، لو غسل وجهه ناوي للتبرد وغسل يديه يبلى ومسح رأسه ومسح أذنيه وغسل يديه وهو لا ينوي رفع الحدث فإنه لا يصح حدثه، إنما يحتاج إلى أن يتوضأ بالنية. وكذلك لو كان عليه جنابة ثم غمس نفسه في الماء أو اغتسل يريد التبرد ولا يرفع الحدث أو ناسيا الجنابة لا ترتفع الجنابة تبقى عليه حتى ينوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكيفية الوضوء هو أن ينوي أولا ثم يسمي وبسم الله، فواجبة عند جمع من العلم عند التذكر، وإذا نسي سقطت، وإذا تذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي. وجمهور العلماء على أنها مستحبة وليست بواجبة، لأن الحديث التي وردت في التسمية كلها ضعيفة لكن بعضها يشد بعضا، فلهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن التسمية مستحبة، وذهب جمع من العلم إلى أنها واجبة مع الذكر مع التذكر، ينوي أولا ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا استحبابا قبل كل وضوء، إلا إذا استيقظ من نوم الليل، استيقظ من نوم الليل فإنه ينبغي له أن يغسل يديه ثلاثا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والميتوتة إنما تكون في الليل، وأما ما عدا نوم الليل فإنه يستحب أن يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل وجهه، ويدخل في غسل الوجه المضمرة والاستنشاق، والأفضل أن يبدأ بالمضمرة والاستنشاق أولا يتمضمض ويستنشق، والواجب مرة واحدة. وهذا الكمال ثلاث. وكيفية الوضوء كما ورد في الأحاديث: أن يأخذ غرفة من ماء بيده اليمنى ثم يتمضمض بجزء منها ويستنشق بجزء آخر من غرفة واحدة. هنا أدى الواجب، وإذا أخذ غرفة ثانية وتمضمض واستنشق مرة ثانية هذا مستحب، وإذا أخذ أيضا مرة ثالثة وتمضمض واستنشق هذا أيضا ثالثة، هذا هو الكمال، هذا هو الأفضل، ولا يزيد على ثلاث. ثم يغسل وجهه يعممه بالماء طولا من منابة شعر الرأس إلى من حدر من الذفن واللحيين، وعرضا من الأذن إلى الأذن، يعممها بالماء، إذا عممه بالماء مرة واحدة كفى، إذا عمل بغرفة واحدة كفى، هذه تعتبر مرة واحدة، والمرة الثانية مستحبة والثالثة مستحبة والأفضل. فإن لم يعمم وجهه بالمرة يأخذ غرفة ثانية حتى يعمم، وإذا كان الشعر خفيف شعر اللحية بحيث ترى منه البشرة فإنه يجب عليه أن يصل الماء إلى البشرة، وإن كان الشعر كثيف كاللحية التي تستر على البشرة فإنه يكفي غسل ظاهر الشعر، ثم يغسل يده اليمنى الواجب مرة واحدة من رؤوس الأصابع حتى يشرح العضد، إذا عممها بالغسل بغرفة واحدة هذه مرة، وإن لم يعمم بالغرفة يأتي غرفة ثانية فحتى يعممها، فإذا عممها فهذه مرة، ثم الثانية والثالثة مستحبتان، ثم يجب يصرح كذلك. بعض الناس في غسل اليدين ما يغسل الكف، يكفي بغسل الذراع لأنه غسلهما قبل الوضوء، هذا خطأ، لأن غسل الكفين قبل الوضوء هذا مستحب، وأما غسلهما في أثناء الوضوء فهذا واجب، ما يصح الوضوء إلا بأن تغسل يديك بعد المضمضة الكفين، حتى ولو كانت الكفان رطبتان ولو غسلتهما قبل الوضوء لا بد أن تغسلهما مع الذراع، ولا بد من إسالة الماء بدون إسراف، تسيل الماء. وشوهد بعض الناس يمسح يأخذ الماء ويمسح يديه، يأخذ ماء ويمسح وجهه، هذا لا يجزي، المسح إنما خاص بالرأس، الوجه غسل واليدين غسل، لا بد من غسل، لكن غسل خفيف لا يوسوس الإنسان ولا يزيد ولا يكون مسحا بحيث أنه لا يكون كمسح الرأس بحيث يبل يده بالماء ثم يمسح، لا لابد من الغسل، ثم يمسح، يأخذ ماء ويمسح رأسه في يديه، يبدأ يعني يبل يديه بالماء أو يأخذ ماء، ولا يصب الماء على الرأس، الماء على الرأس ما يصب، يمسح، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الأفضل. وكيف مسح أجزأ، ثم يمسح أذنيه بالبلل الذي في يديه ولا يأخذ لهما ماء، في صح قول العلماء، ويمسح ظاهر الأذنين وباطنهما، يمسح الباطن بالسبابتين، يدخلهما داخل في سماخ الأذنين ويمسحهما، والظاهر يمسح الصفحة بإبهاميها التي تلي الرأس، ثم يغسل رجله اليمنى ويعممها بالماء، إذا عممها بغرفة كفى، وإن لم يعم بغرفة يأخذ غرفة حتى يعممها، وإذا عممها هذه مرة والثانية والثالثة كذلك. لابد أن يشرع في الساق يتجاوز الكعبين وهما العظمان النافيان في جانبي القدم، ثم اليسرى كذلك، هذا هو الوضوء الشرعي. يستحب الإنسان أن يقول الذكر بعد الوضوء، قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثبت في صحيح مسلم أن المسلم إذا قال هذا الذكر بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها الشاء. سأل الترمذي بسند لا بأس به: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا هو الوضوء الشرعي، وهذا هو الذي لا يصح تصح الصلاة إلا به. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على بقية الشروط. صلى الله عليه
وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثر في هذه الأيام حدوث الزلازل والبراكين والعواصف والخسوف والكسوف والفيضانات، ولا شك أنها جند من جنود الله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده، وفي الوقت الذي حذر فيه العلماء من مغبة اقتراف المعاصي والوقوع في الشرك حتى تحصل لهم العافية والنجاة مع البدار بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه وسؤال العافية والإكثار من ذكره واستغفاره والاستقامة على دينه، تتعالى أصوات أخرى لبعض الكتاب والصحفيين بأن ذلك من الظواهر الطبيعية تحدث من وقت لآخر، فما توجيه فضيلتكم وفقكم الله؟
لا شك أن الزلازل من الآيات، والآيات نور وتخويف من الله لعباده، الخسوف والكسوف والزلازل والعاصين والبراكين كلها نذر وآيات. ولهذا لما كسرت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام مسرعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، ثم صلى صلاة طويلة. قالت عائشة: ما صليت صلاة أطول منها. قرأ قراءة طويلة بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا بمقدار ذلك، ثم رفعا طويلا، ثم قرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا ثانيا، ثم رفع ثم سجد سجدا طويلا، ثم رفع ثم سجد سجدا طويلا، ثم قام للركعة الثانية، وفعل كما فعل في الركعة الأولى، وخطب الناس وبين أن هذه الآية تخويف من الله تعالى لعباده، يخوف الله بعباده، فهي لها هذه الآيات لا أسباب حسية ولا أسباب شرعية. الأسباب الشرعية تخويف الله لعباده كما قال يخوف الله بعباده، والأسباب الحسية أن الناس قد يكونها بالحساب أو بالدراسة قد يكون شيئا من ذلك، كالخسوف والكسوف قد يكون الناس بالحساب، فإذا كان الحاسب ضابطا أدرك ذلك وقد يخطئ، ولكن لها سبب شرعي وهو التخويف، تخويف الله من عباده. فكون الناس يعرفون بالحساب او يدركون شيئا من ذلك في الدراسة لا يمنع ان تكون لها سبب شرعي وهو التخويف. ولهذا هذه السلازل وهذه الاعاصير كلها تخويف من الله تعالى لعباده، والله تعالى يقول: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. علينا جميعا ان نتوب الى الله سبحانه وتعالى وان نرجع الى الله وأن نظر إليه. هذه الزلازل جاء في الحديث أنه في آخر الزمان تكثر الزلازل، تكثر الزلازل وتكثر الآيات، فهي نذر من الله تعالى لعباده. والناس في هذا الزمان فرطوا، نحن فرطنا في جنب الله كثيرا، فتحت على الناس أبواب كانوا في عافية منها، هذه القنوات الفضائية التي ينشر فيها البلاء، ينشر فيها الكفر، ينشر فيها الدعوة إلى اليهودية والدعوة إلى النصرانية والدعوة إلى الإجرام، تعليم الناس في القنوات الفضائية القتل والسرقة، وينشر فيها الإباحية والخلاعة والوجول، ينشر فيها الزنا واللواط أمام الناس في الشاشات، ينشر فيها المرأة عالكة ولدها أمها، هذه بلاء. هذه أمور ابتلي الناس بها في آخر الزمان وكان الناس في عافية منها. وقد أخبر عبد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء أمور تنكرونها، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي مريته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ولأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وهو مسلم في صحيح. هذا جميعا التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاعتبار بالآيات والنذر، ولا يكون كالذي أتى الله فيهم وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجتي لا تصلي فماذا أفعل تجاهها؟
الأمر عظيم، أن ترك الصلاة كما سيأتي أخبر النبي أنه كفر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فما تركه فقد كفر. قال: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. عليك أن تعالج المرأة، تدعوها إلى الله، تلزمها بالصلاة إذا كانت مسلمة تشهد على أنها تلزم، ولو بالضرب والتأديب حتى تصلي، وتتعاون مع أهلها إذا كان أهلها طيبين، تتعاون مع الجيران إذا كان طيبين لعلهم يؤثرون عليها، فإن رجعت الحمد لله، وإن استمرت فلا خير فيها، لا يجب أن تبقى معها إذا استمرت لا تصلي، هذه لا خير فيها، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. ولا تكونوا من المشركين، أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فالمشركون لا يقيمون الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرجو التنبيه على الكفلاء أن يتقوا الله بأن لا يستقدموا إلى هذه البلاد إلا الصالحين، وإذا استقدموهم أن يتقوا الله فيهم ولا يأخذوا أموالهم بغير حق ويعاملوهم معاملة حسنة.
لا شك أن هذا أمر واجب، يجب على الإنسان لا يستقدم إلا المسلم، ولا سيما في الجزيرة العربية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينا. فلا يجوز للمسلم أن يستقدم إلا مسلم، وأيضا عليه أن يتخير، لا يستقدم كل أحد، خير من المسلمين الطيبين، لأن المسلم تخاطب وصول الإسلام ويمكن توجيهه، أن تختار من المسلمين الطيبين. ثم أيضا كما ذكر السائل، يجب على إعطاء العمال حقوقهم ولا يجوز ظلمهم، فإن الظلم مرتعه وخيم. قال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فلا يجوز لسان أن يظلم العامل، ولا أن يخسر حقه، ولا أن يتفق معه كما يفعل بعض الناس، يتفق معه على مرتب ثم إذا جاء نقص حقه، هذا من الظلم ويخشى عليه من العقوبة، واجب عليه أن يعطى حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الألقاء: لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وكذلك العمال، وفي حديث: وإن كان ضعيف أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الواجب العناية باختيار العمال، ثم أعطاهم حقوقهم وتوجيههم وأمرهم بالصلاة كالأولاد، وعدم الظلم ويعطاهم حقوقهم، فإن هذا واجب، هذا واجب، ما تبرع الذمة إلا بهذا، لأن تعطيه حقه التي سبقت معه، وأن لا تظلمه، وأن لا تكلفه ما لا يطيق، فإذا كلفته فإنك تعينه، وإذا كلفته شيئا غير معتاد فلا بد أن تعطيه مقابل ذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام، الله يوفقكم لكم العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.